يبشرون ما من كتاب ربنا ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، فلا راحة للأمة ولا سعادة للأمة حتى يلتف حول علمائهم ويستمعون من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. دين النبي محمد أخبار، نعم البقية للفتى آثار، لا تسألن عن الحديث وأهله، فالرهن ليل والحديث نهار، فالرهن ليل والحديث نهار، فلربما أنقذت تاجرا إذا والشمس فاجرة لها أنوار. فنقول أيها الأخوة في ترتيب هذه الكلمة المباركة إن شاء الله نلتقي مع أبينا الشيخ الفاضل علي العروسي حفظه الله، وهو يتكلم عن الاعتقاد، عن كيفية الاعتقاد في كتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأخوة، لأننا نجد أن الكثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله جعلوا القرآن شعارا وجعلوا الكتاب والسنة شعارا. نعم أيها الأحبة، ولهذا نحن نقول الإيمان هو قول باللسان ونطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنستمعوا لأخينا الفاضل حفظه الله تعالى يأتينا بكلمة مختصرة لا تزيد أربع ساعة عن الاعتقاد بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فليتفضل حفظه الله.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام السامعون، ما كان ينبغي لطالب علم من أمثالي أن يقف أمام هذه الجموع المتواضعة التي هرعت إلى بيت من بيوت الله ليزنها السلام إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه بما أنه قد أذن عن ذلك فإن الاعتصام بالكتاب والسنة أجزم الله سبحانه وتعالى بذلك. فقال عيسى بن قائل: فإن تنازعتم في شيء فاسمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين كلهم عند التنازع والتفرق والاختلاف يأمرهم بأن يقدموا كتاب الله وبأن يقدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإذا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فالله عز وجل يأمرنا بأن نعيد الأحكام وبأن نعود بأنفسنا عندما يحصل في صفوفنا تفرقا أو شقاقا أو اختلاف
لماذا يا عباد الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى ضمن لنا الحياة السعيدة إذا نحن رجعنا إلى كتابه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال عز من قائل في محكم كتابه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكما قال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. بمعنى أننا إذا أطعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل ضمن لنا الهداية الحقيقية، الهداية التي ليس بعدها غواية وليس بعدها شقاء، بل إنه أمان من الله سبحانه وتعالى. والاعتصام بالكتاب والسنة لا يكون في جانب واحد من جانب الدين، بل لا بد أن نحكم الكتاب والسنة، نحكمهما في عبادتنا وفي عقائدنا وفي أحكامنا أيضا. من المسلمين اليوم من إذا قيل له وقد أخطأ في صلاته يقال له السنة كذا وكذا، بداله يوقف بذلك ويصدق ما يوجه إليه. لكن إذا كان في حكم من الأحكام كالأحكام القدرية، الأحكام بالأزلاف والأعراف، أو الأحكام بما يخالف الكتاب والسنة، إذا قيل له يقول الله كذا ويقول الرسول كذا، لربما رفض أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، يرفض أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة إما بلسان الحال أو بلسان المقام. والله سبحانه وتعالى من رحمته بنا ومن لطفه بنا لم يتركنا هملا، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا، فقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أفحسبتم أننا خلقناكم أبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. وقال عز من قائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رب العالمين لما أوجدنا على هذه البسيطة تحت هذه السماء وفوق هذه الأرض علم أننا لن نكون صالحين عقائديا وأخلاقيا ومنهجيا وتعبدا إلا بالكتاب والسنة. فأرسل إلينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليخبرنا أن من أطاعه فقد رشد وأن من أطاعه فقد هوى وهلك والعياذ بالله، قد هوى وهلك والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل ينفي أن كمال الإيمان إذا لم يحكم هذا الرسول المرسل من قبل ربه عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فتجعل سنة رسول الله، تجعل سنة رسول الله حكما بينك وبين صلاتك، حكما بينك وبين أخلاقك، وحكما بينك وبين آداتك وتقاليدك. تنظر إلى هدي رسول الله فتجعله في شكل، وتأتي بالأخلاق والأعراف والآيات وما ألفته في حياتك قبل أن يهديك الله عز وجل، ثم تقارن بين الهداية بين الاهتداء وبين ذلك الذي ألفته، فتجعل مقارنة بين ما ألفته وبين الهداية التي في الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك لا تجد محيطا ولا طريقا من ان تحكم الكتاب والسنة، والا لكان كمال الايمان منفيا عن ذلك. لذلك يقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد ان تسلم التسليم الكامل للكتاب والسنه وان تنقاد الانقياد الكامل للكتاب والسنه فلا تجعل هدايتك مطبقه تلتزم على حسب مزاجك وعلى حسب ارادتك لا بد ان تجعل الآداب والتقاليد تابعة للكتاب والسنة في كلامك في منامك في عبادتك في أقوالك في كل شيء يتعلق بأمر العبادة إنما تحكم الكتاب والسنة تحكم الكتاب والسنة فإذا حكمت الكتاب والسنة فأنت على أمان وأنت على نور وأنت على هدى أنت على صراط مستقيم ومن الله سبحانه وتعالى لك الحياة السعيدة في هذه الدنيا لن تضل ولن تشقى ويوم القيامة أيضا أنت من السعداء حينما يكون شفيعك ذلك النبي الكريم الذي أطعته في هذه الدنيا الذي أطعته في هذه الدنيا لذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى قال من أطاعني فقد أبى والصحابة استغربوا حينما سمع قوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فتبادر إلى أذهانهم من هذا الذي يأبى أن يدخل تلك الجنة التي قال ما اشتاقت نفسه إليها وقال ما عمل من أجلهم وقال ما حل قلبهم ليدخلهم لكنه يعلم تبين ذلك الرسول فقال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى الرسول عليه الصلاة والسلام برحمة من الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الجراد والعوام يقعن فيها قال وأنا قال وهو يدقهن عنها وأنا آخذ بحججكم وأنتم تخلفون من يدي يا عباد الله رسول الله أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من آبائنا أرحم بنا وأصدق بنا من أمهاتنا لأنه جاء ليحذر عقائدنا جاء ليؤمن جاء ليؤمن نفس الشرك وليؤمن توحيد الله عز وجل جاء ليصلح حياتنا بالسنة ويضد السنة البدعة البدعة لا يمكن أن نكون صالحين بها فكما يقول ابن القيم رحمه الله قال لا تتم سعادة العبد أبدا إلا بثلاثة أمور ولكل أمر منها بد قال لا بد من توحيد وضده الشرك ولا بد من سنة وضدها البدعة ولا بد من طاعة وضدها المعصية فأنت تعمل بالتوحيد وتجانب الإشراك وتعمل بالسنة وتجانب البدعة وتعمل بالطاعة وتجانب المعصية فأنت على هداية سنة رسول الله دعوة سريعة إلى إقامة حكم الله عز وجل في الأرض سنة رسول الله دعوة سريعة إلى حياتك الأبدية وإلى سعادتك التي لا تشقى بعدها أبدا أبدا وهذا مفهوم قد يكون غائبا عن أذهان كثير من الناس إذا سمع الكتاب والسنة أو قال الله وقال رسوله يقول هؤلاء ما عندهم إلا قال الله وقال رسول الله وعلى الإبن إلا إلا قال الله وقال رسوله فنسيم إلا قال الله وقال
قال رسول وأن استحق رحمة الله وجنة الله والأنس بالله والثقة بالله إلا بالكتاب والسنة إلا بقال الله وقال رسوله العلم قال الله وقال رسوله قال السعادة ليس بالتمويه ما العلم نقصد بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه جنى ولا جأت الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه فآياتنا بقال الله وقال رسوله ومماتنا بقال الله وقال رسوله تسأل في قبرك عن الكتاب والسنة وفي عرفات القيامة تسأل عن علمك وعلمك إنما هو قال الله وقال رسوله وتسأل عن دينك ودينك قال الله وقال رسوله فالكتاب والسنة لا بد أن نجعلهما يمشيان رغم عنقنا ورغم معرفنا على أنفسنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا شئنا ذلك أم أبينا لأن الأمان كلها ولأن السعادة كلها إنما هي في الكتاب والسنة أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى أن يجعلنا من المختصمين بالكتاب والسنة وأن يجعلنا من الشهداء في الدنيا والآخرة ونترك المجال لغيري وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله أخانا الشيخ علي بارك الله فيه وأحسن الله إليه بين بعض ما عليه الكتاب السنة من منهج أهل السنة وهو التمسك والأخذ النوازل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة وعقيدة ومنهج حياة حكم واحتكام أمر بمعروف ونهي عن منكر تربية رجال جهاد في سبيل الله ما لمسلم يقتل مسلما بل جهاد لأعداء الله وما نكتت رايات الأمة ما وما وضعت في زنزانة المحارب وما هدرت دماؤها ولهدمت أموالها ولهدمت ديارها إلا يوما إن تخلت على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعت كل نائب من نوائب الكفر والإلحاد والإنحراف. بين جزاه الله خير فالوقت لم يمنح الكثير من البيان والناس يقولون هؤلاء الذين يقولون انهم اهل السنه ليس لهم منهج بل هم اهل المنهج بل هم اهل التمسك بل هم اهل الاتقاء فقل لنا ان شاء الله كتاب السنه ما ندرك احد لكن نقول للقائلين بل هم اهل المنهج دعوة وامر بالمعروف ونهي عن منكر ومطالبة الحاكم بأن يحكم كتابها في أمة الله في عباد الله وأن يكون مقبول اتق الله وأن يكون لغيره من المنحرفين اتق الله أمر بالمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا عصيان ولا تعرض ولا كف على الله. فجزاه الله خير وكلم الان لاخينا الشريف محمد الصوم اللي بارك الله فيه حول المراقبه فليتفضل. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اعبدوا
اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن خير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل من أجل الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى رقيب علينا في الليل والنهار والله سبحانه وتعالى مطلع علينا لا تخفى عليه خافية قال سبحانه وتعالى كما سمعتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن يزلت البحار فإن الله عز وجل لا يخفى عليه من حادث شيء وإن فعلت السماء كذلك وإن كنت في ظلمات الليل كذلك ما يخفى على الله عز وجل مما خلق في السماوات ولا في الأرض شيئا قال سبحانه وتعالى فإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله وقال سبحانه وتعالى فإن تخفوه من ضمن ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير لأني عباد الله ولما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أمر دينها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جلس جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة والوقار والتواضع فبدا يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام فبين له ذلك ثم سأله عن الإيمان فبين له ذلك ثم سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه وهذه المرتبة هي أعلى المراتب في هذا الدين الحنيف في هذا الدين القيم في هذا الدين الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه إلى الله فجدير بنا أن نراقب الله عز وجل وأن نشعر بأن الله عز وجل مطلع علينا إن صلينا فإن الله عز وجل يعلم ما توسوس به أنفسنا نعم يا عباد الله وإن حدثنا كذلك وإن خبنا كذلك وإن تصدقنا كذلك نعم يا عباد الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إلا الله يا عباد الله لا يخفى على الله منك شيء فعلينا معشر المسلمين ان نراقب الباطل من ذلك ابدا وكذلك السنه المطهره علينا ان نراقب الله عز وجل فيها وان الله سبحانه وقدسته برأي كتاب الله وقدسته ألا وقدست به لأن لا إله إلا الله. أن نحن نواجه الله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما معنى نواجه الله عز وجل في سنته؟ بمعنى أننا نواجه ربنا مالا قبل نوم النبي صلى الله عليه وسلم،
الله الذي أنزل
المسلم. نعم يا عباد الله. فراضي لله سبحانه وتعالى. راضي لله سبحانه وتعالى. واعلم انه لن ينفع احدا. ولا ينفع عنك الشر الا الله عز وجل ان انت تعرفت لك حاله ولا قدم الله عز وجل. فهنا نصنع. الا الذي ليس متأكد من صحتها ولكن استئناف بها. أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتفقد المسلمين وكان يومها خليفة. وكان إذا سمع عليه الناس قال يتفقد المسلمين. فبينما هو في ليلة من الليالي الى ذلك بيت سمع امرأة تقول لابنتها او تأمر ابنتها ان تشرب اللبن في الماء. فقالت يا الله ان هذا لا يجوز. لا يجوز ان نبيع للناس ماء وقد طلبناه ماء. فانت هذه الشريعة تلد كلبا. فقالت يا ابن هذا العمار. فقالت لها افعلي. فلما رأت البنت فنزعت القصة ان الام مسلمة قالت لها لا تعرف فوضتها بعمر ولا وقالت ان عمرنا يرانا. قالت يا الله فان كان عمر لا يرانا فان رب عمر يرانا. فان رب عمر يرانا. تشعر عملة الله عز وجل. فذلك الرجل الذي يعني رحى في الطعام. وحفظ الطعام للناس وضع على الخيط من اعلى. والرجل الاكبر فمر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فادخل يده في ذلك الطعام واذا به الاكل. فقال ما هذا يفعل الطعام. ما هذا يفعل الطعام. تخيل لو مررت عليك ومررت علي واتضح لي ان صلح لك اني ادش المسلمين او اني امس العيون كيف يكون الموقف يا عبد الله؟ فكيف بما امان مما يبقى عليه الفاشيه لا في السماء ولا في الارض ولا يا رسول الله اصابت في المطر. فرد السماء نستطيع ان نخرج مما نسال نستطيع ان نرتكب الجرائم العظيمه ونجد بانفسنا لحظه ولم تنفع عذابا لكن هل هذا يمشي على الله عز وجل؟ هل هذا ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك الذكر يوم القيامة لا يريد احد ان يشهد عليه. ويظن انه يرجى فيمشي حاله كما كان يمشي حاله في الدنيا. الا ان الله عز وجل يلجئه انسانا ثم كما سمعته تنفق جوارحه عليه ويحرصون لله يوم القيامه كما يحرصون لله. لكن هيهات هيهات. الله لا يخفى عليه. فقال ما هذا الله تعالى؟ ما هذا؟ قال ملك السماء قال الا جعلته على الناس من غشنا فليس منا. فوالله ان الله قد المسير ربه عز وجل. اقسم بالله انه لا يسجد. اقسم بالله ما يضعونه الدنيا بمكرمها وبنحرها وبفضلها وبجميع معادنها وخيراتها وقد وافق الله عز وجل وعمل من كرامة نفسه ان الله مقدر عليه على انه يخرج عن حكم الله والله لرفض ذلك به. نعم يا عباد الله. نعم والله لو وافق محمد أبي صلى الله عليه وسلم وإياكم كما سمعنا وأن جعلنا سمعنا حجة لنا لا علينا وجزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد.
أسمعنا شيئا من نعمة المراقبة لله سبحانه وتعالى وفي ذات الله والمراقبة على أمر التقوى إلى كل شيء. لو راقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى ما أعجم على أمر قد بان كفره وبان عيبه. لو راقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى ما أكل النفس المحرمة بأي حق. لو راقب ربه ما أكل أموال الناس بأي حق. لو عرف درب المراقبة المراقبة ما مشى بين الناس في التحليل. ولو عرف الإنسان المسلم طريق المراقبة وراقب الله جل وعلا ما علم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولو راقب العاجل العاجل الذي هو نائب عن رب السماء في أرض نفسه بكتاب الله ما حرم أحكام الله وما أخذ فيها ثمن ثمن بحثا تراه معدودا. لكن أين المراقبة؟ فالمراقبة حاجة ثمينة. المراقبة حاجة ثمينة وهي نواس الإيمان. لأن المراقبة فيما بينك وبين ربك. إذا فلنكمل الآن للشيخ أحمد حسن بارك الله فيه في التقوى. نعم؟ لا تزيد على الساعة كما قال الشيخ محمد نقل. الطبيعة تفضل أبونا محمد بن أحمد. أي نعم.
الآن صالح تقي يتقدم. صالح تقي يتقدم. صلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه الكرام سلمتي معكم حول تقوى الله عز وجل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم التقوى وان يجعلنا ممن يحققها بمنه وكرمه. ايها الاخوه المستمعون الكرام التقوى لها تفاسير كثيره وقد عرفها السلف الصالح. قال عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه قال التقوى هي ان يطاع الله عز وجل فلا يعطى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وكذلك أيضا قال خلق بن عليم في تعريف التقوى هي أن تعمل أو أن يعمل العبد بطاعة الله عز وجل على نور من الله رب العالمين يرجو ثواب الله عز وجل. ثم قال وأن يترك العبد معصية الله عز وجل على نور من الله يخشى عقاب الله. وقال كذلك أيضا عبد الله بن عباس في تاريخ التقوى هو أن يكون العبد تقيا من الشرك وكذلك أن يعمل بطاعة الله عز وجل. وقال عبد الله بن عمر في تعريفها أيضا كما في البخاري تعريفا لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاق في الصدر. وقال أيضا علما كذلك الحكم البصري في تعريفها ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية ان يكون حراما. وقال ابن رجب الحنبلي ايضا في تعريفها التقوى ان تتقي الله عز وجل حتى تدع كثيرا من الحلال مخافة ان يكون حراما. وقال ايضا روى هذا عن ابي الدرداء. وقال ايضا كذلك ايضا قال ايضا الذي هو ابن رجب الحنبلي تقوى الله عز وجل ان تجعل بينك وبين ما وبين الله عز وجل او وبين ما تخشى من عقابه وسخطه وقايه وقايه. وقال ابن المعتز ايضا كذلك في تعريف التقوى فمن الذنوب صغرها وكبرها لا تتقى واصنع تمارين فوق ارض الشوك يحذرها لا تحذرن صغيره ان الجبال من الخطا. وقال ايضا يروى عن ابي الدرداء انه قال يريد المرء ان يؤتى مناه ويأتى الله الا ما اراد. يقول المرء قاعدتي ومالي وتقوى الله افضل واستفاد. اذا ايها الاخوه فتبين لنا ايها الاخوه ان التقوى ماخوذه من الوقايه وذلك ان يتخذ الانسان ما يلي من عذاب الله عز وجل وكذلك من سخطه. والذي يقيك يا اخي المسلم من عذاب الله عز وجل ومن سخطه فعل اوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. ايها الاخوه الكرام احيانا تجدون في القران الكريم ان التقوى تقترن بالبر. قال العلماء اذا قوت التقوى بالبر فالمراد بالبر فعل الاوامر والمراد بالتقوى ترك النواهي. واذا افردت ولم تقترن بالبر ولا بغيره فالمراد بذلك فعل الاوامر واجتماع النواهي. ولذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم اتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. فالمراد بالبر في هذه الايه فعل الاوامر والمراد بالتقوى في هذه الايه ترك النواهي. ايها الاخوه الكرام واحيانا ايضا التقوى هنا الى اسم الله عز وجل. قال العلماء فاذا اضيف بالتقوى الى اسم الله عز وجل كقوله جل وعلا واتقوا الله الذي اليه تحشرون وكقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فالمراد بذلك اي اتقوا سخطا واتقوا غضبا لان الله عز وجل اهل ان يتقى واهل ان يخشى واهل ان يعادى واهل ان يعظم ويجل في صدور العباد كما قال رب العالمين في كتابه الكريم هو اهل التقوى واهل المغفره اي اهل ان يتقى واهل سبحانه وتعالى ان يغفر للعباد. ايها الاخوه الكرام ايضا احيانا التقوى ايها الاخوه تضاف الى عباد الله عز وجل تضاف الى عباد الله عز وجل تضاف التقوى الى اهل الله تضاف التقوى ايضا احيانا الى زمان الى الزمان كيوم القيامه كيوم القيامه على سبيل المثال. ولذا رب العالمين يقول في كتابه الكريم واتقوا النار التي فقد وريت بالتقوى هنا في هذه الآية الكريمة إلى عباد الله وهي النار. وأحيانا تضاف إلى الزمان كيوم القيامة كما قال الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقد وريت بالتقوى هنا إلى الزمان وهو يوم القيامة واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ايها الاخوه الكرام ان الانسان لا يبلغ حقيقه التقوى وما يكون تقيا الا ان كان بعيدا عن الشرك وكان بعيدا عن المعاصي كلها وكان بعيدا عن البدع كلها. ولذا يقول
جناهم فيما ظلموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا والله يحب المحسنين. أيها الإخوة الكرام، وهكذا أيضا كذلك الله عز وجل أطلق التقوى في معنى القرآن الكريم إلى معاني كثيرة وإلى أبواب عديدة. ولذا أيها الإخوة، يلزم التقوى وأقم التقوى وحرص الحياة تحسن في حق القلوب. ولذا أيها الإخوة المؤمنون، الله عز وجل أطلق التقوى في القرآن الكريم بمعنى التوحيد الذي يرشد ومعبده من جميل. ولذا يقول الله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. كله علمهم كلمة التقوى والمراد بكلمة التقوى في هذه الآية الكريمة العظيمة هي لا إله إلا الله. وأعلم أيضا بعظم التقوى أن التقوى في الرب تأتي في القرآن الكريم بمعنى الإيمان هي. ولذا أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. المراد بالتقوى في هذه الآية أي امتحن الله قلوبهم للإيمان. وأحيانا أيضا كذلك أيها الإخوة لفضلها وعظمتها أيضا تطلق في القرآن الكريم أيضا بها التوبة كما قال الله عز وجل: هو من أهل القرى آمنوا واتقوا. فمعنى اتقوا أي قابلوا إلى الله عز وجل. وأحيانا تطلق أيضا التقوى في القرآن الكريم بمعنى الإخلاص أي أن من كان قلبه مليئا بخشية الله وبالإخلاص لله عز وجل فهو من أهل التقوى. قال الله عز وجل: فإنها من تقوى القلوب أي من إخلاص القلوب. وقد التقوى أيضا بمعنى ترك المعصية أي أن الإنسان ينبغي أن يترك المعصية فهو التقي حقا كما قال الله عز وجل: وأوتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله أي اتقوه فلا تعصوه. وأحيانا يراد أيضا كذلك بها وتأتي بمعنى الخوف والخشية أي أن من كان من أهل الخشية ومن كان خائفا من الله من الله من الله عز وجل فهو من المتقين كما قال سبحانه: يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الخافوا من ربكم واخشوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الله الله الذين وأحيانا تقرأ وتأتي بمعنى الطاعة كما قال الله عز وجل أنه لا إله إلا أنا فاتقوني ومعنى فاتقوني أي أن الله بذلك فأطيعون. وقال: أنا ربكم فاتقون أي وأنا ربكم فاطرون. أيها الإخوة الكرام، وهكذا إذا فنحن جميعا أيها الإخوة نحن ألزمنا الله عز وجل وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نلتزم بالتقوى وأن نخشى وأن نخاف منه وأن نراقب وأن نراقب هو أن يعظم سبحانه وتعالى. وإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخبر الله عز وجل عن المتقين وصفاتهم جماعة جميلة الأمين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والتقوى أيها الإخوة هي كلمة جامعة تشمل كل ما جاء به الإسلام من عقيدة أو من عبادة أو من سلوك أو من خلق حسن. ولذا قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من
آمن ومن يؤمن فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. مرحبا واهلا وسهلا ونحييكم جميعا بتحيه الاسلام تحيه دار الجنه. ونقول في هذه اللحظات الطيبة
والمباركة والسعيدة. أيوب أتوا إلينا وحملوا علينا كرام وعزة يحمل لنا الخير، يحمل إلينا نورا وعلما وبيانا وفضلا. فحي الله بكل من أتى، وحي الله بكل من زكى. والحقيقة ترجمة الكلمات وبيان كلمات المشايخ حفظهم الله سيتولى ذلك الشيخ محمد بن عبد الله المدني حفظه الله. وما أريد أن أقول في بداية هذه الكلمات هو أن السماء بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يكرم بالقلوب فهي فرصة طيبة وثمينة لم لا تعلم، فرصة أساس الخير وأساس بيان وبلاغ. وساق الله إليكم من ينفع ويبين ويقضي ويعلم. والاستجابة والنصرة وإكرام من أتى هو الحضور والفائدة، والتي تريح الداعية الكبير والصغير، تريح الضيف الواحد. هو يوم ينظر إلى وجوه مؤمنة ثابتة ذرة نقية تنصر دعاة الإسلام بحضورها إليها وبالاستجابة وبالفعل والعمل والتنفيذ. إن شاء الله سيتولى الأخ الشيخ محمد بن عبد الله المطري برنامج الكلمات للمشايخ لم يتغطى. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، ولا دين إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أرسله ربه سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم نقول أيها الأحبة، لا يسعنا أن نقول كل ما قال العالم رحمه الله أهلا وسهلا بالذين يستحقون، وأعرفهم بجاهز الآلاء أهلا بقوم طاعمين ذوي الكفى حج الوجود وغير كل الملائك يسعون في طلب الحديث بعزة وتوحيد وسكينة وعيان. إلى أن قال القائل رحمه الله: لهم المآبة والجلالة والنهى وفضائل دلت على الإحسان. يا قائل إن النبي محمد لا يمكنه سواهم بسواه سواهم. فأقول أيها الأحبة إننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذا الجمع المبارك، ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا إلى قائنا مع علمائنا يذكروننا من كتاب ربنا ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، فلا راحة للأمة ولا سعادة للأمة حتى ينتصر حول علمائهم ويتبعون من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار. لا تسألن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فالرأي ليل والحديث نهار، فلربما أنت الفتى تعلم إذا لم تنف فاجعة لها أنوار. فنقول أيها الأحبة،
في ترتيب هذه الكلمة المباركة إن شاء الله نلتقي مع أبينا الشيخ الفاضل علي العروبي حفظه الله وسنتكلم عن الاعتقاد من كيفية الاعتقاد في كتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، لأننا نجد أن الكثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله جعلوا القرآن شعارا وجعلوا الكتاب والسنة شعارا. نعم أيها الأحبة، ولهذا نحن نقول الإيمان هو قول باللسان ونطق باللسان واعتقاد بالجنات وعمل بالجوارح والأركان فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنستمع لأخينا الصابر حفظه الله تعالى يأتينا بكلمة مختصرة لا تزيد الأرض إلا عن الاعتقاد بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم فليتفضل حفظه الله.
ثم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام السامعون، ما كان ينبغي لطالب علم من أمثالي أن يقف أمام هذه الجموع المتواضعة التي هرعت إلى بيت من بيوت الله يلزمها السلام إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه بما أنه قد أذن عن ذلك فإن الاعتقاد بالكتاب والسنة أجزم الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال عيسى القائل: فإن تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين كلهم عند التنازع والتفرق والاختلاف يأمرهم بأن يقدموا كتاب الله وبأن يقدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فالله عز وجل يأمرنا بأن نعيد الأحكام وبأن نعود بأنفسنا عندما يحصل في صفوفنا تفرقا أو شقاقا أو اختلاف. لماذا يا عباد الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى ضمن لنا الحياة السعيدة إذا نحن رجعنا إلى كتابه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال عز من قائل في محكم كتابه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكما قال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. بمعنى أننا إذا أطعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل
ضمن لنا الهداية الحقيقية، الهداية التي ليس بعدها غواية وليس بعدها شقاء، بل إنه أمان من الله سبحانه وتعالى. والاعتصام بالكتاب والسنة لا يكون في جانب واحد من جانب الدين، بل لا بد أن نحكم الكتاب والسنة، نحكمهما في عبادتنا وفي عقائدنا وفي أحكامنا أيضا. من المسلمين اليوم من إذا قيل له وقد أخطأ في صلاته يقال له السنة كذا وكذا، إذا به يوفق بذلك ويصدق ما يوجه إليه، لكن إذا كان في حكم من الأحكام كالأحكام القدرية، الأحكام بالأزلاف والأعراض، أو الأحكام بما يخالف الكتاب والسنة، إذا قيل له يقول الله كذا ويقول الرسول كذا، لربما رفض أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، يرفض أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة إما بلسان الحال أو بلسان المقام. والله سبحانه وتعالى من رحمته بنا ومن لطفه بنا لم يتركنا هملا، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا، فقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أفحسبتم أننا خلقناكم أبدا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال عز من قائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رب العالمين لما أوجدنا على هذه البسيطة تحت هذه السماء وفوق هذه الأرض علم أننا لن نكون صالحين عقائديا وأخلاقيا ومنهجيا وتعبدا إلا بالكتاب والسنة، فأرسل إلينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليخبرنا أن من أطاعه فقد رشد وأن من أطاعه فقد هوى وهلك والعياذ بالله، قد هوى وهلك والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل ينفي أن جمال الإيمان إذا لم يحكم هذا الرسول المرسل من قبل ربه عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فتجعل سنة رسول الله حكما بينك وبين صلاتك، حكما بينك وبين أخلاقك، وحكما بينك وبين آداتك وتقاليدك، تنظر إلى هدي رسول الله فتجعله في شكا، وتأتي بالأخلاق والأعراف والآداب وما ألفته في حياتك قبل أن يهديك الله عز وجل، ثم تقارن بين الهداية بين الاهتداء وبين ذلك الذي ألفته، فتقال فتجعل مقارنة بين ما ألفته وبين الهداية التي في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك لا تجد محيطا ولا طريقا من أن تحكم الكتاب والسنة، وإلا لكان جمال الإيمان منفيا عنك. لذلك يقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمك. فلا بد أن تسلم التسليم الكامل للكتاب والسنة، وأن تنقاد الانقياد الكامل للكتاب والسنة، فلا تجعل هدايتك مقصفة تلتزم على حسب مزاجك وعلى حسب إرادتك، لا بد أن تجعل الآداب والتقاليد خاضعة للكتاب والسنة في كلامك، في منامك، في عبادتك، في أقوالك، في كل شيء يتعلق بأمر العبادة. إنما تحكم الكتاب والسنة، تحكم الكتاب والسنة، فإذا حكمت الكتاب والسنة فأنت على أمان، وأنت على نور، وأنت على هدى، أنت على صراط مستقيم، ومن الله سبحانه وتعالى لك الحياة السعيدة في هذه الدنيا لن تضل ولن تشقى، ويوم القيامة ايضا انت من السعداء حينما يكون شفيعك ذلك النبي الكريم الذي اطعته في هذه الدنيا لذلك جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة، ومن اطاعني فقد ابى. قال: من اطاعني فقد ابى. والصحابة استغربوا حينما سمع قوله عليه الصلاة والسلام: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. فتبادر الى اذهانهم: من هذا الذي يأبى ان يدخل تلك الجنة التي قال ما اشتاقت نفسه اليها، وقال ما عمل من اجلهم، وقال ما ان قلبهم ليسجنهم، لكنه يعلم. تبين ذلكم الرسول فقال: من اطاعني دخل الجنة، ومن اطاعني فقد ابى. من اطاعني دخل الجنة، ومن اطاعني فقد ابى. الرسول عليه الصلاة والسلام برحمة من الله عز وجل، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اشتاق جرارا فجعلت الجراد والعوام يقعن فيها. قال: وانا قال وهو يدقهن عنها: وانا اخذ بحججكم وانتم تخلفون من يدي. يا عباد الله، رسول الله ارحم بنا من انفسنا، وارحم بنا من ابائنا، ارحم بنا واصدق بنا من امهاتنا، لانه جاء ليحذر عقائدنا، جاء ليؤمن نفس الشرك وان يؤمن توحيد الله عز وجل، جاء ليصلح حياتنا بالسنه ويضد السنه البدعه. البدعه لا يمكن ان نكون صالحين بها. وكما يقول ابن القيم رحمه الله قال: لا تتم سعادة العبد ابدا الا بثلاثة امور ولكل امر منها حكم. قال: لا بد من توحيد وضده الشرك، ولا بد من سنة وضدها البدعة، ولا بد من طاعة وضدها المعصية. فأنت تعمل بالتوحيد وتجانب الإشراك، وتعمل بالسنة وتجانب البدعة، وتعمل بالطاعة وتجانب المعصية، فأنت على هداية. سنة رسول الله دعوة سريعة إلى إقامة حكم الله عز وجل في أرض. سنة رسول الله دعوة سريعة إلى حياتك الأبدية، وإلى سعادتك التي لا تشقى بعدها أبدا. وهذا مفهوم قد يكون غائبا عن أذهان كثير من الناس. إذا سمع الكتاب والسنة أو قال الله وقال رسوله يقول هؤلاء: ما عندهم إلا قال الله وقال رسول الله، وعلى العلم إلا قال الله وقال رسوله، هل الدين الا قال الله وقال رسوله؟ وان استحق رحمة الله وجنة الله والانس بالله والثقة بالله الا بالكتاب والسنة الا بقال الله وقال رسوله؟ العلم قال الله وقال رسوله. قال: السعادة ليس بالتمويه، ما العلم نقصد بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، سمى ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. فحياتنا بقال الله وقال رسوله، ومماتنا بقال الله وقال رسوله. تسأل في قبرك عن الكتاب والسنة، وفي عرفات القيامة تسأل عن علمك وعلمك إنما هو قال الله وقال رسوله، وتسأل عن دينك ودينك قال الله وقال رسوله. فالكتاب والسنة لابد أن نسألهما يمشيان رغم عنقنا ورغم ما ألفنا على أنفسنا وعلى آداتنا وتقاليدنا شئنا ذلك أم أبينا، لأن الأمانة كلها ولأن السعادة كلها إنما هي في الكتاب والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى أن يجعلنا من المعتصمين بالكتاب والسنة، وأن يجعلنا من الشهداء في الدنيا والآخرة، ونترك المجال لغيري. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله أخانا الشيخ علي بارك الله فيه وأحسن الله إليه، بين بعض ما عليه الكتاب والسنة من منهج أهل السنة، وهو التمسك والأخذ بالنوازل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شريعة وعقيدة ومنهج حياة، حكم واحتكام، أمر بمعروف ونهي عن منكر، تربية رجال جهاد في سبيل الله، ما لمسلم يقتل مسلما بل جهاد لأعداء الله، وما نكست رايات الأمة وما وضعت في زنزانة المحارب وما هدرت دماؤها ولا نهبت أموالها ولا هدمت ديارها إلا يوما إن تخلت على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعت كل نائب من نوائب الكفر والإلحاد والإنحراف. بينا جزاه الله خير الرب لم يمنح الكثير من البيان، والناس يقولون هؤلاء الذين يقولون انهم اهل السنه ليس لهم منهج، بل هم اهل المنهج، بل هم اهل التمسك، بل هم اهل الاتقاء. اقل لنا ان شاء الله تتبسم ما ندرك احد، لكن نقول للقائلين بل هم اهل المنهج، دعوة وامر بالمعروف ونهي عن منكر ومطالبة الحاكم بأن يحكم كتاب الله في أمة الله في عباد الله، وأن يكون مقال يتقي الله، وأن يكون لغيره من المنحرفين يتقي الله. أمر بالمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا إتيان ولا تمرد ولا كف على الطاعة. فجزاه الله خير. وكلم الآن لأخينا الشريف محمد الصوبة بارك الله فيه حول المراقبة فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل من أجل الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى رقيب علينا في الليل والنهار، والله سبحانه وتعالى مطلع علينا لا تخفى عليه خافية. قال سبحانه وتعالى كما سمعتم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن زلت البحار فإن الله عز وجل لا يخفى عليه من حادث شيء، وإن فعلت السماء كذلك، وإن كنت في ظلمات الليل كذلك، ما يخفى على الله عز وجل مما خلق في السماوات ولا في الأرض شيئا. قال سبحانه وتعالى: فإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. وقال سبحانه وتعالى: فإن تخفوه من كل ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. لأن عباد الله، ولما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أمر فيها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن جلس جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة والوقار والتواضع، فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، فبين له ذلك، ثم سأله عن الإيمان فبين له ذلك، ثم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وهذه المرتبة هي أعلى المراتب في هذا الدين الحنيف، في هذا الدين القيم، في هذا الدين الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. إلى الله، فجدير بنا أن نراقب الله عز وجل، وأن نشعر بأن الله عز وجل مطلع علينا. إن صلينا فإن الله عز وجل يعلم ما توسوس به أنفسنا. نعم يا عباد الله، وإن حدثنا كذلك، وإن خبنا كذلك، وإن تصدقنا كذلك، نعم يا عباد الله، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن والله يا عباد الله لا يخفى على الله منك شيء. فعلينا معشر المسلمين ان نراقب الله ونقرب من ذلك ابدا، وكذلك السنه المطهره علينا ان نراقب الله عز وجل فيها، وان الله سبحانه وتعالى سيسالنا عما جاءنا به محمد صلوات الله وقد امرك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انتم اولادكم السلام وقربوهم عليها لاجل الزمان او لما قال النبي صلى الله عليه وسلم
الله عليه وعلى اله وسلم. لقد خلقه في
يوم القيامة فلا يحرفون إلا لكن هيهات هيهات الله لا يفعل فغير لها لأنه تعالى لهذا ترى ملك السماء قال أنا جعلته على الناس من غشنا فليس منا فوالله إن الواقع المسلم ربه عز وجل اقسم الله أنه لا يرتدي اقسم بالله ما يضعونه الدنيا بمكرمها وبنهرها وبفضلها وبجميع معادنها وخيراتها وقد وافق الله عز وجل وعلم من براءه نفسه ان الله مقبل عليه على انه يخرج عن حكم الله والله لرفض ذلك الرزق ما علم الا الله ما والله ما راود الحاكم ربه في محكمته والله ما ظلم بشره لا علم عند الله ولم ارتفع حاكما والله ما راود التاجر ربه في تجارته لوجدت الناس في خير وهذا المزارع والله ما راود العالم ربه بعلمه لوجدت الناس متعاقبين اخرى جنه اذا
اسمعنا شيئا من نعمة المرافقة لله سبحانه وتعالى وفي ذات الله والمرافقة على أيها الأخوة إلى كل شيء لو رافق الإنسان ربه سبحانه وتعالى ما أعجن على أمر قد بان سبحه وبان عيبه لو رافق الإنسان ربه سبحانه وتعالى ما قتل النفس المحرمة بغير حق لو رافق ربه ما أكل أموال الناس بأي حق لو عرض درب المرافقة المرافقة ما مشى بين الناس بالتحريم ولو عرض الإنسان المسلم طريق المرافقة ورافق الله جل وعلا ما حرم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولو عرض الحاكم الحاكم الذي هو نائب عن رب السماء في أمر نفسه بكتاب الله ما حرم أحكام الله وما أخذ فيها ثمن ثمنا بحثا تراه محدودا لكن أين المراقبة؟ فالمراقبة حاجة ثمينة المراقبة حاجة ثمينة وهي نواس الإيمان لأن المراقبة فيما بينك وبين ربك إذا فلتنبه الآن للشيخ أحمد حسن بارك الله فيه في التقوى نعم لا تزيد عن الساعة كما قال الشيخ محمد مطر الطبيعة تفضل أبونا محمد محمد أين ذلك نعم
الأخ صالح الداخلي يتقدم صالح الثقيل يتقدم صلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام سلمتي معكم حول تقوى الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يجعلنا ممن يحققها بمنه وكرمه أيها الإخوة المسلمون الكرام
التقوى لها تفاسير كثيرة، وقد عرفها السلف الصالح. قال عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: التقوى هي أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وكذلك أيضا قال صدق بن عليم في تعريف التقوى: هي أن تعمل أو أن يعمل العبد بطاعة الله عز وجل على نور من الله رب العالمين يرجو ثواب الله عز وجل. ثم قال: وأن يترك العبد معصية الله عز وجل على نور من الله يخشى عقاب الله. وقال كذلك أيضا عبد الله بن عباس في تعريف التقوى: هو أن يكون العبد تقيا من الشرك، وكذلك أن يعمل بطاعة الله عز وجل. وقال عبد الله بن عمر في تعريفها أيضا كما في البخاري تعليقا: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاق في الصدر. وقال أيضا كذلك الحسن البصري في تعريفها: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية أن يكون حراما. وقال ابن رجب الحنبلي أيضا في تعريفها: التقوى أن تتقي الله عز وجل حتى تدع كثيرا من الحلال مخافة أن يكون حراما. وقال أيضا روى هذا عن أبي الدرداء. وقال أيضا كذلك أيضا قال أيضا الذي هو ابن رجب الحنبلي: تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين الله عز وجل أو وبين ما تخشى من عقابه وسخطه وقال. وقال ابن معتز أيضا كذلك في تعريف التقوى: فمن الذنوب كبيرها وكبيرها لا تتقى واصنع تمارين فوق أرض الشوك يأثرها لا تحسرن كبيرة إن الجبال من الخطا. وقال أيضا يروى عن أبي الدرداء أنه قال: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأتى الله إلا ما أراد. يقول المرء: فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. إذا أيها الإخوة، فتبين لنا أيها الإخوة أن التقوى مأخوذة من الولاية، وذلك أن يتخذ الإنسان ما يلي من عذاب الله عز وجل وكذلك من سخطه، والذي يلي ثواب المسلم من عذاب الله عز وجل ومن سخطه فعل أوامر الله عز وجل وبثمار نواهيه. أيها الإخوة الكرام، أحيانا تجدون في القرآن الكريم أن التقوى تقترن بالبر. قال العلماء: إذا قرنت التقوى بالبر فالمراد بالبر فعل الأوامر، والمراد بالتقوى ترك النواهي. وإذا أفردت ولم تقترن بالبر ولا بغيره فالمراد بذلك فعل الأوامر واجتماع النواهي. ولذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالمراد بالبر في هذه الآية فعل الأوامر، والمراد بالتقوى في هذه الآية ترك النواهي. أيها الإخوة الكرام، وأحيانا أيضا التقوى هنا إلى اسم الله عز وجل. قال العلماء: فإذا أضيف في التقوى إلى اسم الله عز وجل كقوله جل وعلا: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، وكقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. المراد بذلك أي اتقوا سخطا واتقوا غضبا، لأن الله عز وجل أهل أن يتقى وأهل أن يخشى وأهل أن يعادى وأهل أن يعظم ويجل في صدور العباد، كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أي أهل أن يتقى وأهل سبحانه وتعالى أن يغفر للعباد. ايها الاخوة الكرام. ايضا احيانا التقوى ايها الاخوة تضاف الى عباد الله عز وجل، تضاف الى عباد الله عز وجل، تضاف التقوى الى نار الله، تضاف التقوى ايضا احيانا الى زمان، الى الزمان كيوم القيامة، كيوم القيامة على سبيل المثال. ولذا رب العالمين يقول في كتابه الكريم: اتقوا النار التي فقد رميت بالتقوى هنا في هذه الآية الكريمة إلى عباد الله، وهي النار. وأحيانا تضاف إلى الزمان كيوم القيامة كما قال الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقد رميت بالتقوى هنا إلى الزمان وهو يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ايها الاخوه الكرام، ان الانسان لا يبلغ حقيقه التقوى وما يكون تقيلا الا ان كان بعيدا عن الشرك، وكان بعيدا عن المعاصي كلها، وكان بعيدا عن البدع كلها. ولذا يقول الله عز وجل: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. ايها الاخوه الكرام، وهكذا ايضا كذلك الله عز وجل اطلق التقوى بالسماع في القران الكريم الى معاني كثيره والى ابواب عديده. ولذا ايها الاخوه، يلزم التقوى وحقق التقوى وحرصوا على تحقيق هذه القلوب. ولذا ايها الاخوه المؤمنون، الله عز وجل اطلق التقوى في القران الكريم بمعنى التوحيد الذي يعشق ومعبود من جميل. ولذا يقول الله عز وجل: فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأملها وكان الله بكل شيء عليما. فألزمهم كلمة التقوى، والمراد بكلمة التقوى في هذه الآية الكريمة العظيمة هي لا إله إلا الله. وأحيانا أيضا يعظم التقوى أن التقوى تضاف وتأتي في القرآن الكريم بمعنى الإيمان هي. ولذا أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. المراد بالتقوى في هذه الآية أي امتحن الله قلوبهم للإيمان. وأحيانا أيضا كذلك أيها الإخوة، لفضلها وعظمتها أيضا تطلق في القرآن الكريم أيضا بها التوبة كما قال الله عز وجل: هو من أهل القرى آمنوا واتقوا. فمعنى التقوى أي تابوا إلى الله عز وجل. وأحيانا تطلق أيضا التقوى في القرآن الكريم بمعنى الإخلاص، أي أن من كان قلبه مليئا بخشية الله وبالإخلاص لله عز وجل فهو من أهل التقوى. قال الله عز وجل: فإنها من تقوى القلوب، أي من إخلاص القلوب. وتجد التقوى أيضا بمعنى ترك المعصية، أي أن الإنسان يوم أن يترك المعصية فهو التقي حقا كما قال الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله أي اتقوه فلا تعصوه. وأحيانا يرد أي من كذلك بها وتأتي بمعنى الخوف والخشية، أي أن من كان من أهل الخشية ومن كان خائفا من الله من الله من لله عز وجل فهو من المتقين كما قال سبحانه: يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي خافوا من ربكم واخشوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأحيانا تقرأ وتأتي بمعنى الطاعة كما قال الله عز وجل أنه لا إله إلا أنا فاتقوني، ومعنى فاتقوني أي أنه في ذلك فأطيعون. وقال: وأنا ربكم فاتقون، أي وأنا ربكم فأطيعون. أيها الإخوة الكرام، وهكذا إذا فنحن جميعا أيها الإخوة قد ألزمنا الله عز وجل وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نلتزم بالتقوى وأن نخشى وأن نخاف منه وأن نراقب وأن نراقب هو أن يعظم سبحانه وتعالى. وإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أنتم مسلمون وأرضى الله عز وجل عن المتقين وصفاتهم جماعة جميلة الإسلاميين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والتقوى أيها الإخوة هي كلمة جامعة تشمل كل ما جاء به الإسلام من عقيدة أو من عبادة أو من سلوك أو من خلق حسن ولذا قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا